أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في آخر سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات وبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ذكر الله عز وجل في هذه الآيتين أو هاتين الآيتين الأخيرتين من هذه السورة أمره للنبي صلى الله عليه وسلم بالمبايعة للمؤمنات على ستة أشياء ذكرها الله عز وجل، ثم ختم بنهي المؤمنين عن تولي الكفار. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس يد امرأة لا تحل له صلوات الله وسلامه عليه أبدا، فكانت بيعته للرجال بالتسليم يسلم على الرجل يبايعه، بيعته للنساء بالفم فقط. والسيدة عائشة تقول: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. أما ما جاء في أنه سلم عليهن من وراء ثوب هذا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك ما ذكروا أنه وضع إناء فيه ماء وضع يده فيها والنساء وضعن أيديهن فيه هذا أيضا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، إنما هذا الذي صح عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء بالفم فقط بالكلام فقط، ومست يده يد امرأة لا تحل له صلوات الله وسلامه عليه. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وذكرنا أن هذه في المناهي، في المناهي، وإن كان في الأوامر أركان الإسلام كان يبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة وعلى الصيام وعلى الحج وعلى أركان الإسلام، وأيضا من ضمن ذلك كان الاغتسال من الجنابة وكان الأمر الحج والصلاة وغير ذلك، فكان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم البيع على الشيء الذي يجهلونه، الشيء الذي يجهلونه، فإذا كان معروفا بايع على المجهول، فيبقى البيع على الإسلام أصل البيع لا إله إلا الله محمد رسول الله، البايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا، ثم إذا كانوا يجهلون شيئا يبايعهم على هذا الشيء فيبينه صلى الله عليه وسلم. إذا كانت له بيعات عليه الصلاة والسلام يبايع أناسا على شيء وقد يبايع غيرهم على شيء آخر، وليس معنى ذلك إن هذا مطلوب منه هذا فقط وده مطلوب منه هذا فقط، لا، يبايع على ما كانوا يجهلونه أو ما كانوا يقعون فيه من شيء لا يتركونه فيبايعهم على ترك هذا الشيء الذي كان محرما. ولذلك لما جاءه وفد عبد القيس فقال: أمركم بخمس وأنهاكم عن خمس، وأنهاكم عن خمس، أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، وفي رواية وعن الأواني الخضر. طب هذه الأشياء فين في هذه البيعة اللي احنا فيها؟ كأن هؤلاء يحتاجون لهذه الأشياء، إن كانوا يشربون الخمور وكانوا يصنعون الخمور في هذه الأواني، فقال أنهاكم عن خمس، عن هذه الأشياء الخمس. طيب فين أنهاكم عن السرقة وأنهاكم عن الربا أنهاكم عن الحرام؟ لا، كان معروفا، كان معروفا عندهم، فلذلك الذي بايع وأكد عليه الشيء الذي جهلوه أو الشيء الذي كانوا يواقعون. وذلك جدلوا كثير أوي في هذه المسألة، في مسألة الخمور جدلوا النبي صلى الله عليه وسلم، طيب إزاي نحن ما نشربش في هذه الأواني والأواني اللي إحنا محتاجين لها، إن أضنا كثيرة الدرزان وإننا نحتاج لكذا، في أي أواني نشرب؟ قال اشربوا في الأسقية الذي يلاث على أفواهها، قالوا إن أضنا كثيرة الدرزان، قالوا إن أكلتها الدرزان. يبقى أمر الخمور كانت عندهم كثيرة وكانوا لا يستغنون عنها، فاحتاجوا إلى أن يؤكد عليهم دعوا الخمور واتركوا الخمور أنهاكم عن الخمور، مع معرفتهم بباقي الأشياء التي ينهى عنها الدين العظيم. قلنا هذه البيعة التي أخذها على النساء أخذها أيضا على الرجال، ولذلك صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، أتبايعوني، هذا خطاب للرجال على ألا تشركوا، على ألا تشركوا يقول للرجال، وبالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تسرقوا، ثم قرأ آية النساء، ثم قرأ آية النساء، يعني يقصد آية بيعة النساء التي عندنا في سورة الممتحنة. في آخر الحديث قال فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. يبقى بايع الرجال على نفس البيعة التي بايع عليها النساء، مش مخصوص أن لا تسرق النساء لا يسرق، يبقى الرجال يسرقون، لا ده يسرق ولا هذه تسرق. يبقى أخذ البيعة على الرجال بمثل ما أخذه على النساء. ثم ذكر فمن أصاب من قال فمن وفى منكم فأجره على الله، الذي يوفي ويعمل الخير يعمل المعروف ينتهي عن هذه المنكرات فله أجره عند الله. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة، وده الدليل على أن إقامة الحدود كفارة لأصحابها، الذي يسرق وتقطع يده خلاص قطع اليد كفارة وتطهير لهذا الإنسان مما وقع فيه من سرقة، الذي يزني إذا كان ثيبا ويرجم أو إذا كان غير متزوج ويجلد بهذه كفارة له وتطهير له هذه الحدود، قال فعوقب به فهو له كفارة. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، يعني لم يعاقب به لم يقم عليه الحد، ولكن ستره الله ما حدش اكتشف هذا الشيء وستره الله، هو ستر على نفسه وتاب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال وستره الله فهو إلى الله، يعني أمره إلى الله عز وجل. يبقى هنا يسميه في خطر المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة أو صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم عيد الفطر صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة، يعني يصلون صلاة العيد قبل الخطبة صلي وبعدين يخطب، لغاية ما غير ذلك في عهد بني أمية فكانوا يخطبون ثم يصلون، ليه؟ كانوا الناس لا يحبونهم فما كانوا يسمعون لهم، فكانوا إذا خرج الإمام يخطب الحداد كان مبغوضا عند الناس، فمين حيسمعوا من الناس؟ الحداد اللي بيقتل الألاف من الناس ولا يهتم شيئا، فكان إذا قام يخطب كل الناس ينفضوا ويمشوا ويتركونه، فعكسوا الأمر جعلوا الخطبة بعد الخطبة في الأول حتى يتبع الناس يسمعون ثم بعد ذلك يصلون. فابن عباس بيقول شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده عليه الصلاة والسلام، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء، يعني خطب الرجال وبعدين انطلق إلى مكان النساء في مؤخرة المصلى حتى يعلم النساء ويذكرهن أيضا، فأتى عند النساء فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله، فتلا هذه الآيات أو هذه الآية التي معنا. فلما فرغ من ذلك قال أنتن على ذلك، يعني قال للنساء البيع على ذلك أنتن على طاعة الله بهذا الذي أمركم وهذا الذي نهاكم، فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها، وهذا من أدب الصحابيات رضوان الله تبارك وتعالى عليهن، النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليهن ويسألهن، واحدة بس اللي ردت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيلة عن الباقيات نائبة عن الباقيات، واحدة بس اللي ردت عليه صلى الله عليه وسلم من صوت النساء قالت نعم يا رسول الله، نعم يعني احنا كلنا على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم فتصدقنا، أمرهن بالصدقة، وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال، يعني قطع الحلي في ثوب بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالفتخ هي من الخواتيم التي نعتبر خواتم كبار، يعني المرأة لابسة خاتم تتصدق به، تلقي في حجر بلال متصدقة به. فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال، هذا الحديث رواه البخاري، هذا لفظه في صحيح البخاري. ذكر الله عز وجل ولا يعصينك في معروف. يبقى باختصار ذكرنا البيعة كانت على عدم الشرك بالله، على عدم السرقة لا تسرق المرأة، على عدم الزنا لا تزني، لا تقتل ابنها، لا تئد موؤودة، ولا يأتين بيهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ما تتبلاش على زوجها إن هذا العيل اللي هي لاقته ولا خطفته ولا وقعت في الزنا بإنسان وأتت به تقوم تدعيه لزوجها، لا يحل لها ذلك. هنا يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال ولا يعصينك في معروف. ولا يعصينك في معروف، يبقى هذه السادسة اللي في هذه الآية، يبقى أي معروف من دين الله. وذكر لنا يأمرهم بالمعروف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف. يبقى أوامر الشريعة كلها من المعروف من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى لا يعصينك في معروف يعني في أمر من الأوامر، مهما أمركن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أطعنه في ذلك. ولا يعصينك في معروف، يبقى يدخل في ذلك النواحة التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها، وإن كان أخبر أنه لن تترك لن تترك. يقول صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وروى الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري: أربع بقين في أمتي من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيها. يعني أنا بنهاكم، وهذه من أمر الجاهلية وهذه كبائر من الذنوب، وبرضه حيفضل ناس من هذه الأمة لا يتركونها. أربع بقين في أمتي من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيها. إيه الأربع الحداد دي؟ قال: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. الناس حيفضلوا يفعلون هذه من أمور كفر الجاهلية، من الأمور التي ورثوها من الجاهلية لا يتركونها. الفخر بالأحساب، يفخر الإنسان بحسبه، يقول كان أحساب الناس التي بينهم الأموال، كأنه الإنسان الغني يفتخر بغناه على الخلق. الفخر بالأحساب، كذلك الافتخار بالأسرة وعائلة الإنسان، أنا ابن فلان وأنا ابن فلان، فلا يدعونها ولا يتركونها إلا من رحم الله. كذلك الطعن في الأنساب، إنسان يفخر بحسبه ونسبه هو ويطعن في نسب غير، ابن مين أنت، أنت أبوك كذا وأنت أبوك كذا وأنا أبي كذا، لا يتركون هذه الأشياء التي هي من أمر الجاهلية اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يا إما يتركونها وإما يكونون من جسى جهنم، من جسي جهنم، معناه من حطب النار والعياذ بالله، مما يكون في النار. فيقول هنا إذا لم يتركوا هذه الأشياء كانوا من في النار. يقول والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم يعني نسبة الأقدار، بدل ما ينسبها لله عز وجل ينسبها للنجم، إن سقينا بنجم كذا، الكوكب الفلاني نزل في المكان الفلاني يبقى هيجي المطر بسبب ذلك، يبقى هذا سبب للمطر، هذا لا يجوز أن يقال. هنا اللي يسمونها الأنواء، نوة كذا جابت الماء، فينسب الماء والمطر للنوة بدل ما ينسبه لله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا الاستسقاء بالنجوم نسبة الأقدار، من ضمنها المياه، المياه مياه المطر ينسبونها. كذلك يفتعها الناس، انت حظك النجوم، حظك من برج ايه، انت من برج ايه البروج، منازل القمر اللي بينزل فيها كل 13 يوم في برج من الابراج، يقول لك هذا المنزل اذا نزل في البرج الفلاني ويحصل كذا ويحصل كذا، انت مولود في شهر ايه في يوم ايه من هذا الشهر، يبقى انت تبع برج كذا او برج كذا، يبقى حظك هيكون كذا. هذا من الكفر، هذا من الكفر بالله عز وجل، ينسب الحظ والمقادير الى النجوم والكواكب دون أن ينسبها لله سبحانه وتبارك وتعالى. وذلك في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نداء الدين ينهانا عن ذلك، هذا من الكفر. النجمة تعرف إيه من قضائك وقدرك حتى تنسب القضاء والقدر إلى النجمة، أنها نزلت في المكان الفلاني يبقى يحصل لي خير ولا يحصل لي شر. ذكر الرابعة من أفعال الجاهلية النياحة، النياحة على الميت. قال: وإن النائحة إذا لم تتب قبل الموت جاءت يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من لهب، ودرع من لهب أو من جرب. شوفوا يوم القيامة تأتي هذه المرأة النائحة، هذه ثيابها، الثوب الذي ترتديه من قطران، الرداء الذي ترتدي به من جرب أو من لهب، تأتي يوم القيامة على هذا والعياذ بالله، لأنها حين تنوح كأنها تعترض على الله سبحانه، لا ترضى بقضاء الله وبقدره سبحانه، ترفع صوتها، الله يأمرها بغض الصوت، ترفع صوتها على ربها سبحانه وترفض قضاءه. وليه فعلت بي هذا الشيء؟ وإيش معنى أنا من دون الخلق؟ إذا كانت النائحة فالنائح كذلك، بل هو أشد منها، تحرم النواح أو يحرم النياحة على الميت. أيضا هنا ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى: ولا يعصينك في معروف. قلنا عموم المعروف، عموم المعروف. ويمكن لما أخذ عليهن العهد، العهد بذلك أو البيعة، كان بعض النساء يأتي النبي صلى الله عليه وسلم: لا مش هنظن بيع دلوقتي، مش هنبيع دلوقتي. من هنا أم عطية الأنصارية لما نزلت الآية كانوا متعودين على أمر نواح في الجاهلية، فلما جاءت الآية ما بيعتش النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن بني فلان أسعدناني، والنهاردة عندهم ميت بني فلان، أروح أسعدهم وأجي بعد كده أبايع. وفعلا فعلت هذا الشيء، إن راحت لبني فلان صوتت معهم شوية ورجعت عند النبي صلى الله عليه وسلم وبايعتهم ووفت للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكانت واحدة من أربع نسوة فقط وفينا بذلك. لما تذكر بعد ذلك ما وفت بهذه البيعة سوى أربعة من النسوة، منهن أم عطية الأنصارية، منهن بنت أبي سبرة وزوجة معاذ ابن جبل رضي الله عنه، ورابعة أخرى. تقول: أربع نساء فقط اللي وفينا بذلك، والكثيرات من النساء نحن على الأموات بعد ذلك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر هنا لن تترك النساء هذا الشيء، أنه بيخبر حذروا، هذه من الأشياء الصعبة الشديدة اللي يفعلنها النساء، يبقى لابد من التذكرة، ولابد أن الإنسان يبرأ إلى الله عز وجل مما تصنع المرأة في ذلك. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مرة نائما في بيته، وحدث له خنق أغمي عليه، وجاءت أخته تبكي وتنوح، تبكي وتنوح، فلما أفاق أخبرها مش النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، أنت كذلك. يبقى هنا المرأة اللي تنوح على الميت تعذب الميت بهذا الذي تقوله، تعذبه بذلك. لما تقول يا جبلي، أم الملك يقول للإنسان: أنت كنت جبلها، يا كاسبي، يا كذا يا كذا اللي بتعمل لي، كأن هي بقولها تتسبب في تعذيب وأذى الميت بهذا الذي تقول. الملائكة يعذبون هذا الميت، أنت كذا أنت كذا، كأن بتنسب الفضل الميت ليس لله سبحانه تبارك وتعالى. وذلك لما توفي هو رضي الله عنه أو غيره، أخته بطلت، حرمت إن هي صوت عليه لما سمعت منه في ذلك. ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. واستغفر لهن الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وأخبرنا ربنا سبحانه عن رحمته بإرساله عليه الصلاة والسلام، قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم عليه الصلاة والسلام، طول ما هو موجود الأمة لا تعذب عليه الصلاة والسلام، فهو يستغفر لهم. طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم، أي يكون؟ قال: وما كان معذبهم وهم يستغفرون. يبقى هو كان موجود كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بقي أمر الاستغفار، أن يستغفر كل إنسان لنفسه، طالما أنت تستغفر ربك وتتوب إليه لا يعذبك بعذاب عام، وما كان الله ليعذبهم أنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ثم ختم بقوله سبحانه تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا. التولي ذكرنا المناصرة على الدين، المحبة في الدين، يبقى لا تتولى إنسانا تكون له نصيرا وهو مغضوب عليه وهو عاصي لله سبحانه وتبارك وتعالى، كافر بالله، مشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فينهى المؤمنين عن تولي، إن لم ينهى المؤمنين عن البر للذين يحسنون إليهم حتى وإن كانوا كفارا لا ينهاكم عن البر، لكن ينهاكم عن التولي، أن تتخذوهم أولياء بينكم وبينهم بطانة ومسارة، أسرار بينكم وبينهم تبوح إليه بسرك بأسرار المؤمنين، فيكون عقب ذلك على الإسلام والمسلمين وبالا من هؤلاء. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، غضب الله عليهم، المغضوب عليهم اليهود، وإن كان كل الكفار قد غضب الله عز وجل عليهم، فتحذير من موالاة اليهود وموالاة الكفار جميعهم. قد يأسوا من الآخرة، هؤلاء الكفار حالهم أنهم يأسوا من الآخرة أشد اليأس، ولذلك اليهود يقوم يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، هو منتظر الأخيرة أن في عذاب في الأخيرة، ربنا هيعذبه في الأخيرة، فعايز يعيش في الدنيا ويأخد حظه في الدنيا ولا يريد أنه يعمل لهذه الأخيرة، فلذلك يقول أن الله عز وجل غضب عليهم، فهم قد يائسوا من الأخيرة اليهود، وكذلك يائس من الأخيرة كل المشركين، قال كما يائس الكفار من أصحاب القبور، كأن حال هؤلاء كحال يأس الكفار من أصحاب القبور. ايه يأس الكفار من اصحاب القبور؟ ان يريد ان يرينا انه يأسهم اشد اليأس، ما عندهمش اعتقاد في الاخرة اصلا، ما فيش اخرة عند هؤلاء، فكيف تتولى وانت المؤمن بالاخرة تتولى انسانا لا يؤمن بالاخرة؟ الايمان بالاخرة يدفع المؤمن للعمل، يدفع المؤمن لمراقبة الله، للخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلما تكون انت وليا تعطي اسرارك لهذا الكافر الذي لا يؤمن بالاخرة، هذا لا امان له، لا امان لمن لا ايمان له. المؤمن يخاف من الغدر لان الله سيحاسبه، الكافر حيخاف من الغدر ليه؟ ما هو بيقول لك انا في الدنيا حصل، فالغدر بالنسبة له فرصة، فرصة يأخذ اللي يقدر يأخذ منك فيغدر بك ويخونك لأنه لا يؤمن بالآخرة. فإيمانهم بالآخرة صفر لا شيء، كإيمان الكفار برجوع أهل القبور، لما يقال للكافر إن هذا الذي في قبر سيبعث يوم القيامة، ما فيش بعث يوم القيامة، ما فيش بعث يوم القيامة، هنا قد يأس من الآخرة كما يأس الكفار الأحياء، الكفار اللي هم أحياء من أصحاب القبور أن يبعثوا أو من أصحاب القبور أن يحيوا. لما تقول له ممكن صاحب القبر ده يحيى الآن، يقول لك مستحيل، يحيى فين الآن؟ وأنت تقول هذا الشيء أيضا أنه لا يعيش هذا الآن، ولكن الله يبعثه يوم القيامة. فكأن هذا الكافر يائس من رجوع هذا الذي في القبر، كذلك هو يائس من الآخرة كيأسه ويقينه في زعمه من عدم بعث أصحاب القبور. كذلك كما يأس الكفار من أصحاب القبور، قلنا لها معنى في الكافر الحي كذلك الكافر الميت. كما يأس الكفار المقبورون، يأس الكفار، ما يأس من أي المقبور؟ يأس المقبور أن يرجع إلى الدنيا، هذا الذي توفي وشاف العذاب في قبره والملكة بتقول له خلاص ما فيش رجوع تاني إلى هذه الدنيا، كأنه الاستحالة عند هؤلاء تساوي الاستحالة في زعم هؤلاء الأحياء، فيقولون إن لا بعث ولا نشور، ولو كان في بعث ونشور كان بعث هؤلاء أمامنا وكنا رأيناهم. فكأن الله عز وجل يقول احذر أن تصادق وأن توالي وأن تناصر وأن تفضي بسر من أسرار الإسلام والمسلمين إلى هؤلاء الكفار، لأنهم لا يؤمنون بالبعث يوم القيامة، فلا يخافون من الله عز وجل. إذا كانوا لا يخافون من الله يبقى مش هيخاف عليك أنت أصلا ولا أمان له. بكذا نكون خلصنا هذه السورة، سورة الممتحنة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.